من الشيطان اللعين غوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. لا زال الكلام في أدلة عدم تواتر القراءات عن النبي صلى الله عليه وآله، وأعيد وأؤكد هذه الأدلة في عدم تواتر القراءات عن من؟ لأننا معنيون في إثبات التواتر إلى النبي أو عدمه. ليش؟ لأن إثبات التواتر إلى غير النبي لا قيمة له، أما إذا كان إثبات التواتر إلى النبي فيصبح سنة، وإذا أصبح سنة سيكون له آثار، من آثاره أنه حجة، ومن آثاره ها اي حجه بعد حجه يعني بعد لا يمكن الاعتراض عليه. قلناها اي شيء بعد، هاي من لوازم الحجه. ها بعد ذكرنا هذا الامر الثاني، ماكو امر ثالث يعني؟ هذا الامر ما قبل الاول. ايه ذكرنا احنا بدرس من الدروس ذكرنا تقريبا 5 آثار.
حجة يكون قطع.
ايه.
انه غير منكر
عليها. ايه.
لا تدعو النبي.
ايه.
فتكون سنة.
ايه.
ولا للقرآن تكون
مشبهة. ايه.
لا يمكن
انكار. ايه. هاي من لوازم الحجة. راجعوا. زين. وصلنا الى الدليل الخامس. وتكلمنا فيه اللي هو شنو؟
عدم الملازمة.
إنكار الملازمة بين من؟ بين تواتر القرآن وتواتر القراءات. هذا تقدم الكلام عنه، ما نعيده حتى ما يروح من عندنا الوقت. وصلنا إلى سؤال، والسؤال هذا محوري، وهو إذا اختلفت القراءة في نص واحد، ملك ومالك مو في نص واحد، فمن أين يعرف النص الأصل بعد احتمال الخطأ لكلتا القراءتين؟ إذا قراءتين مثلا بهن خطأ، أو نحتمل أنهن خطأ، أو ما وافقن المصحف، أو ما أجن على قواعد كلام العرب، مو فوين الأصل القرآني؟ وين أصل النص اللي تناقلته الأجيال؟ شو تقولون؟ شنو الجواب؟ هي احنا قاعد نقول هو قراءات غير. وين هسه موجود مصحف الإمام؟ هسه موجود عندنا احنا هسه في زماننا. إذا اختلفن قراءتين واحتملنا في ذن القراءتين اكو خطأ، وين الأصل؟ زين القراءات يعني غير القراءة المشهورة؟
يعني
اخو
واحده
اشهر
من
غيره. واحد ها هو وين هالطنياها وين والقراءات شا مو همين وردت عن الرسول؟
احنا قلنا لا الاكثر عن الرسول.
ها فبالتالي وين النص؟ وين النص؟ وين القران؟ وينه؟ ها ها احنا من قاعد نحكي عن مفهومين. احنا ايش قاعد نقول عندنا قراءتين، خوش فذني القراءتين، اذا قاعد نميزهن، نقول هاي قراءه وهاي قراءه، في قبالهن همين عندنا مفهوم ثابت لو لا، اللي هو يهو مفهوم القراءه، مو مثل ما هسه نحكي عن فروع هذه المدرسه نقول فرع هذا وفرع في غير مكان، لكن مثلا أصل المدرسة، أصل المدرسة ثابت، فإحنا وين قاعد نتكلم؟ نتكلم عن فروعها، أما أصلها فهو ثابت عندنا ومعروف. فهنا عندما نتكلم عن القراءات، إذن إحنا قاعد نتكلم عن جانب من قراءة القرآن، مو؟ فبعد القرآن واضح عندنا وثابت. زين، قال جوابا: سنشرح في فصل قادم شروط اختيار القراءة الصحيحة الموافقة للنص الأصل. إذن النص الأصل وين؟ معروف عندنا ومميز، وما موجود من قراءات فايش بيها؟ فهي فروع أو كيفيات مميزينها إحنا، مميزينها في قبال من؟ في قبال الأصل المعروف بين الأمة، مو؟ بل أن الأصل هو المعروف عند عامة الأمة، والقراءات معروفة عند خاصتها، وهي القراءة المشهورة المعروفة بين الناس التي تلقاها الأم تلقتها الأمة بالقبول في جميع أدوارها. ومن هنا فإن القراءات التي كانت تخرج عن محدودة العرف العام كانت تقع بموضع إنكارهم. فإذن الوجود الأصيل للقرآن الذي نزل على النبي صلى الله عليه وآله شبيه موجود ومعروف بين كل الناس، أما القراءات موجودة ومعروفة عند من؟ عند خاصة الناس. فبالتالي إذا اشتبه الأمر على خاصة الناس فليرجعوا إلى من؟ إلى ما عنده عامة الناس، اللي هو الأصل القرآني الثابت عن النبي صلى الله عليه وآله. هذا هو اللي كل الأمة جيلا بعد جيل يعرفونه، اللي أنت هسه تعرفه والجيل قبلك يعرفه. أما القراءات، أنت هسه تعرف القراءات كلهم أو بعضهم؟ ما عندك اهتمام بهم. ها هو هنا هسه راح يجينا هذا الإشكال، راح يجي يقول هذا الأصل المعروف، مو هو المفروض قراءة حفص؟ فهو واحد من القراءات. راح يجاوب المصنف يقول لا، يقول قراءة حفص بها بعض خصوصياتها، لكن أغلبها هي وافقت النص المعروف بين الناس، لذلك اشتهرت هي. فالمشتهر ليس قراءة حفص، هذا هم خطأ أو تساهل في التعبير. المشتهر بين الناس أو المسلمون الآن لا يقرؤون بقراءة حفص، وإنما يقرؤون بالقرآن الذي نزل على النبي وانتقل من جيل إلى جيل، الذي وافقته قراءة حفص. وفرق كبير بين نقول أنه القرآن وافق قراءة حفص فاشتهر، وبين نقول أنه قراءة حفص لم تختلف كثيرا عن القرآن المعروف بين الناس فاشتهرت بمن؟ باشتهار هذا النص المعروف المتداول من جيل إلى جيل. واضح شيخنا؟ بين المفهومين. مرة هسه احنا شو نقول؟ نقول قراءة النص، ومرة نقول نص القراءة، اختلف المعنى لولا مو؟ فهنا نقول قراءة حفص هي النص أم هي قراءة قريبة جدا من النص؟ خب إلها قراءة حفص بها بعض الخصوصيات، وبعض هذه الخصوصيات شبيهة تخالف ما معروف بين الناس، مو؟ فالناس شو تبعت قراءة حفص في هذه الخصوصيات؟ لو تبعت هذا اللي ثبت عن النبي من جيل إلى جيل، فالقرآن النازل على النبي صلى الله عليه وآله معروف عند الناس أجمعين، أما الخصوصيات القرائية الخاصة بالقراء فهي غير معروفة. أقرب قراءة للنص القرآني المعروف بين الناس هي قراءة حفص. لذلك أسباب، ومنها أنه الأئمة سلام الله عليهم، أو هي أصلها عن أمير المؤمنين كما بينا سابقا، فكأنما أهل البيت أرادوا أن تخرج هذه القراءة ليس من قبلهم باسمهم. ليش؟ لأن الناس راح تسوي مع الأسف تترك، فخلوها تطلع باسم غيرهم حتى يكتب لها الانتشار، وهي وافقت ما يقرأه الناس كما في الرواية عن الإمام. زين، سؤال آخر: ألا يقدح اختلاف مصاحف الأمصار الأولية مثل ما قلنا مصحف الشام والبصرة يختلف عن من؟ عن مصحف الكوفة. ألا يقدح اختلاف مصاحف الأمصار في تواتر النص الأصل الواحد؟ يقول أنت اشتبتت، تعال خلزمك من إشكالك السابق، أنت ثبتت أنه المصاحف الأئمة صار بيناتهم اختلاف، ليش؟ شنو السبب؟ شيخ رياض، ليش صار بيناتهم اختلاف؟ لا لا، هن المصاحف الأئمة السبعة ليش صار بيناتهم اختلاف؟ لا شيخ إبراهيم، ها شيخ مروان، شيخ أيمن، ليش؟ شيخ عبود، لا شيخ عامر، شيخ عباس، شيخ أحمد، لا شيخ سعيد، صبر لي شيخ، ذكر لي نقطة واحدة، هي مو سبع نقاط. أحسن، سبب من؟ التسامح. اللجنة مو قلنا ثلاث مراحل كان عملها؟ الأول المحق والحرق، تذكرونه لو لا؟ والثاني الجمع، خوش، والثالث المقابلة والمقارنة. فالأولى صار بها تساهل لو كسروا الضلع ابن مسعود، الثانية صار بها تساهل لو حتى عمر رفضوا كلامه، الثالثة فاختلفن المصاحف، ليش؟ مشايخنا وايد سولفنا بيها، ليش؟ اي فهنا نقول انت مو قلت قبل اكو صار تساهل بالمقارنة، فبالتالي اختلفن المصاحف، هذا ما يقدح بالنص الأصلي مال القرآن. شو تقول؟ شوف شو راح يقول. قال كلا ما يقدح. شنو العلة؟ فإن الثبت الأصل من بين تلك المصاحف هو ما أجمعت عليه الأمة. يعني شو يقول؟ يعني يقول القرآن الأصيل المتبع المعروف اللي احنا نحاجج به ونقول هو القرآن اللي نزل على النبي، يا قرآن الكتابي لو وين؟ الصدري المحفوظ في الصدور. فذني شبيهن، ذني وافقا هذا، اذا خالفا الأمة ايش راح تسوي؟ راح تعدل. تعال شوفوا، راح اعطيكم هذا المثال. قال كلا لا يؤثر، لا يقدح اختلاف مصاحف الأمصار الأولية في تواتر النص الأصل الواحد. ليش؟ لأن الثبت الأصل، يعني الأصل الذي ثبت أنه نازل على النبي صلى الله عليه وآله من بين تلك المصاحف، هو ما أجمعت عليه الأمة وين؟ في صدورها، ووقع موضع اتفاقهم، وشاع وذاع طول التاريخ، وكان ثبت غيره في سائر المصاحف مهجورا، حتى ذا موجود لكن شبيه تركينه، ومن هنا فهو شاذ ومنبوذ. طينا مثال، قال اختلف مصحف الشام مع مصحف الكوفة. يا أهل أوثق، قلنا الشام، ليش؟ لأن صار تدقيق ومقارنة عليه أكثر من مصحف الكوفة. فكان ثبت الشام، يعني المصحف الإمام مال الشام، بهاي الآية وأوصى بها إبراهيم، بينما كان مصحف الكوفة شنو؟ ووصى بها إبراهيم، لكن الأمة اعترفت بالثاني اللي هو شنو؟ وصى، ونبذت الأول. ليش؟ لأن الثاني وافق المعروف بينهم، فبالتالي الأثر لمن؟ للوجود الكتابي للمصاحف الأئمة، لو الوجود المحفوظ في صدور الأمة المن الأثر؟ فإذا صارت مخالفة في المكتوب في الكتابي يقومونها بمن؟ بالمحفوظ في صدورهم. هسه خل نكملها. وهو دليل قاطع على أن الصحيح هو ذاك دون الآخر، ومن هنا لا تجوز القراءة وفق المأثور عن مصحف الشام في خصوص هذه الآية. أي شيء إيه؟ هو يقول هسه المعروف بيناتكم هو هذا اللي وافقت الأمة. ليش؟ لأن هو هذا اللي الأمة جيل بعد جيل.
لازم
ينطق على النساء. ايه. يعني فبالتالي انت من كان عندك طور الكتابة يحتمل احتمالات. فبمن الصححة؟ ايه.
شنو اللي يوافق من القراءات؟
ايه.
يؤخذ به وتصير قراءة ثانية كتبية.
ما افتهمت اشكالك يعني.
قصدي هذا اللي يقول هذا ما في الشام.
ايه.
ما في الشام هذا هو الصحيح.
أي. ليش ليش
لانه
ما لانه وافق ما ثبت في الصدور.
لان اكو قراءات نفس الحال.
ايه
اكو شيء ثابت في الصدور او شيء ما ثابت في الصدور. وفاد الثابت كله يجمع.
هو يقول قاعد تناقل الاجيال، قاعد يقول الوجود الكتابي ما الا ذاك الاثر عند الامه، احنا هسه صرنا الى الاثر. يقول انت لا تقيس على زماننا، احنا اصلا المصحف اذا تذكرون سولفنا عنه، المصحف انتشر وطبع يا سنة 1923، وكانت هم طبع بها اغلاط، بعدين بال 39 تقريبا طبعت هذه مال مجمع الملك فهد، وانتشر الوجود الكتابي المضبوط هذا. اما قبله ما كانت الامة تعتمد، بحيث بالمنطقة لو تحصل لك مصحف لو ما تحصل، وطبعة حجرية ومطبوعة على بالألف وثمانمية وتسعين. فأنت لا تقيس على زماننا، قيس على الأزمان السابقة. يقول الأزمان السابقة الوجود الكتابي أو الكتبي للمصحف ما إلا ذيك القيمة. القيمة لمن؟ للوجود المحفوظ في الصدور، بحيث الناس حتى إذا تريد ترجع على مود تعرف القرآن ترجع لمن؟ ماكو كتاب، ترجع للحفاظ. فالقرآن انتقل من جيل إلى جيل، وهو مكتوب أم هو مسموع محفوظ؟ فإذا خالف المكتوب المسموع يأثر لو ما يأثر؟ ما يأثر. والأمة ترجع للمكتوب لو للمسموع؟ طينا دليل، يقول هذا دليل أنه هذا المكتوب مع إشكالهم عليه، بس لأنه وافق المسموع أو المحفوظ في الصدور مشوا على المحفوظ في الصدور. بقت ليش ما غيروه؟ احنا قلنا من خصوصيات هذا النيش المصاحف الأئمة شبيهن ما يتم عليهم التغيير، وهي همين اعتبرناها نقطة قوة انه هاي صار 1400 سنة واكو اخطاء املائية في كتابة النص القرآني ومع ذلك ما غيرناها. ليش؟ لان نحترم هذا المكتوب وما نريد نفتح المجال، وثلاثا نقول هو ما عدنا به ذاك الاثر. ليش؟ لان اعتمادنا مو عليه، اعتمادنا على المحفوظ. وضح شيخنا؟ زين، انتهى هذا الكلام. نجي هسه على النقطة السادسة. قلنا يا اللي سبع القراءات ابن مجاهد سبع القراءات وسبب لنا مشكلة، بحيث صار الفهم العام ان القراءات السبع هي شنو؟ هي الأحرف السبع، مو بينما هم اكو بينات الملازمة؟ ما بينات الملازمة. الأحرف السبعة إذا ثبت الحديث فهو ثابت عن من؟ عن النبي صلى الله عليه وآله، مو؟ بين القراءات لم تطلعت القراءات أصل القراءات طلعت ورا زمن عثمان، مو؟ فأكو بينات فارق زماني كبير، فلا ملازمة في وجودهما أصلا. يعني بقت هسه اتفاق التسمية، كن حلها هسه. يقول لا صلة بين حديث الأحرف السبعة والقراءات السبعة. شلون؟ يقول لم نجد من علماء الفن، يقول عند العلماء هذا واضح لكن عند عامة الناس غير واضح، لم نجد من علماء الفن. شو الفرق بين الفن والصنعة والعلم؟ ايه فإذا هسه من يقول أهل الفن من علماء الفن يعني علوم القرآن فن فن بشعور. شنو شعورك تجاه المكي والمدني؟
يعني
ايه بعد هر الشيخ لا ها
يعني
شخو بيقول العلم ليس مال فن
يعني المتعمقين به اللي يقول يتفننون اللي
ايه جيد اخص بس ليش هاي تعبيرات مال ارسطو وغيره يعني الفلاسفه الاغريق قسموا الاهتمامات الى نوعين علوم وفنون. العلوم اللي فيها ضوابط وقواعد ومناهج بحيث لا يمكن للشخص ان شلون يترك بصمته الخاصه في هذا المجال. ليش؟ لانه مقيد بقواعد ومنهج. اما في الفنون لا يوجد قواعد ملزمه، وانما القواعد تتبع من؟ تتبع شعورك، تتبع احساسك. فالفن هو ما تحكم في القواعد احساس المفن او الفنان، بينما العلم ما تحكمت القواعد في اتجاه العالم بحيث ما يترك له المجال يقول براحته. يعني زين الصنعه شنو؟ هم الاغريق عبروا عن العلوم صناعات. ليش؟ لان كانوا يستعملونها كمهن، يصنعون يعني الكتب، يصنعون العلوم، يصنعون القواعد، وهاي ياخذون عليها اجره، فكانت صنعها ساي مو يم درسنا. يعني يقول لم نجد من علماء الفن من يرى اي صله او اي صله بين حديث انزل القران على سبعه احرف وبين القراءات السبعه المعروفه. نعم تداول على السنه العوام من غير مستند معروف الا شنو؟ المشابهه سبعه بسبعه. وقد رد على هذه الزعومة، شنو هالتعبيرات هالشيء، وقد رد على هذه الزعوم الشائعة كثير من الأئمة النقاد كابن الجزري وأبي شامة والزركشي ومكي بن أبي طالب وابن تيمية وأضرابهم. قال ابن تيمية: لا نزاع بين العلماء المعتبرين أن الأحرف السبعة التي ذكر النبي صلى الله عليه وآله أن القرآن أنزل عليها، ماكو نزاع، ماكو أصلا يحتاج نقاش بيناتهم. لا نزاع بين العلماء المعتبرين أن الأحرف السبعة التي ذكر النبي صلى الله عليه وآله أن القرآن أنزل عليها ليست قراءات القراء السبعة المشهورة. يقول ماكو أصلا، هذا أمر واضح ما يحتاج يسولفون به، أنه القراءات السبعة شيء والأحرف السبعة التي نزل عليها القرآن في زعمهم عن النبي شيء ثاني. بل أول من جمع ذلك ابن مجاهد في كتابه. ابن مجاهد قلنا لم تتوفى، تذكرون له؟ لا يا قرن، يلا خلي السنة، في القرن الرابع الهجري في سنة 324. هاي مهمة عندك المعلومة، لازم تعرف ابن مجاهد، يعني ابن مجاهد سنة سنة سببت مشاكل. فوش وين سنة هاي السنة؟ في كتابه. شو اسمه؟ أحسنت. أصلا اسم كتابه شنو؟ القراءات السبعة أو السبعة. يا سنة متوفي 324. بل أول من جمع ذلك ابن مجاهد، ليكون ذلك موافقا لعدد الأحرف التي أنزل عليها القرآن، لا لاعتقاده واعتقاد غيره من العلماء أن القراءات السبعة هي الحروف السبعة، أو أن هؤلاء السبعة المعينين هم الذين لا يجوز أن يقرأ بغير قراءتهم. يقول لا مو هيك، بس هو يقول لن ديك عجبته مال الأحرف السبعة، وعجبته هاي يسويهم سبعة واختارهم هو السبعة بكيف أهمين خلاها ومشت والأمة تتبع مع الأسف. زين. ويزيد هذا الوهم شناعة. إذن ذاك الرد الأول أنه علماء الفن واضح عندهم عدم الصلة وعدم الملازمة بين القراءات السبعة وبين الأحرف السبعة. زين. اثنين، ويزيد هذا الوهم شناعة أنه يستدعي أن تبقى الأحرف السبعة اللي قلنا وين زمانها إذا ثبتت زمانها على النبي التي أجاز النبي صلى الله عليه وآله قراءتها في المفروض شبيها تبقى مجهولة، ما حد مطبقها، ما حد معرفها، حتى يجيء من القراء هؤلاء السبعة بالخصوص في عصور متأخرة تدريجا. وقلنا أول واحد مات من القراء السبعة ياهو أي شيخ رياض تشوف مو ويانا يعني ما حسك ويانا تعال هنا تعال ناشر لا تصير بالأخير ايه يا سنة 118 ياهو اللي وراه شيخ إبراهيم شيخ إبراهيم يا سنة شيخ إبراهيم عفوا أحسنت. زين، حتى يجيء هؤلاء القراء السبعة بالخصوص في عصور متأخرة تدريجيا ثم تبقى الأحرف السبعة التي أجازها النبي لجميع الأمة في احتكار سبعة من القراء فقط، ويا هم اللي يختارهم ابن مجاهد همين، في حين وجود قراء هم أكبر من هؤلاء السبعة قدرا وأعظم شأنا فلم تسعهم الأحرف السبعة، ما صاروا هم مصداق الأحرف السبعة. وكأن النبي صلى الله عليه وآله أوصى إلى ابن مجاهد الذي جاء بكتابه في مطلع القرن الرابع ليخصص هؤلاء فقط بتلك الأحرف ويحرم الآخرين سواء السابقين واللاحقين. انتهى الكلام عن من شيخ أحمد يا أدل أحسنت جميل. هسه راح ندخل بمن في حديث الأحرف السبعة يقسمنا الشيخ مجموعة أحاديث حديث الأحرف السبعة موضوع الأحرف السبعة، لكن كيفيات مجيئة تفسيراته تتقسم على أربعة طوائف، فالشيخ هنا راح يفصل لنا في هذه الطوائف فنبدأ بها وهي ما بها فتشي حتى ما يأخذنا الوقت. قال حديث الأحرف السبعة، واضح في أذهانكم أنتم يعني حديث الأحرف السبعة؟
القرآن نزل على سبعة حروف.
إيه. شنو الحروف؟ لهجات.
هم جاي هسه يتناولوا مرة.
ها؟ إذن اللي ورد عن النبي شنو؟
هذا الأصل.
هو الأصل هذا. بقت أكو إضافات بعضها ينسب إلى النبي وبعضها الصحابة بينه أو يفهم من الموقف، يعني يجي واحد يقرأ يقول أنا ما أقدر أقرأ على هاي قراءتك مال قريش، أنا من تميم مثلا أقول عتا حين ما أقول حتى حين، فش يقول للنبي؟ نروح أن القرآن نزل على سبعة أحرف، فهذا الموقف شي يفسر أنه النبي فسر الأحرف السبعة بمن؟ باللهجات، أنه أنت لهجتك ماشية أقرأ، واضح؟ فإذا حديث الأحرف السبعة هو مجمل لم يبين بنص واضح عن النبي صلى الله عليه وسلم المقصود من هذه الأحرف السبعة. العلماء حاولوا يفسرونه من خلال بعض الملابسات أو بعض المواقف في الحوادث اللي روي فيها الحديث أو من خلال كلام بعض الصحابة أو اجتهادا منهم، هم قاموا يفسرونها. ويانا شيخ رياض لولا قال حديث الأحرف السبعة أحاديث نزول القرآن على سبعة أحرف شبيهة على أربعة طوائف أو أربع طوائف. الطائفة الأولى الأحاديث الناظرة إلى اللهجات العربية، طينا مثال قال منها ما روى أبو جعفر الصدوق بسند، يا صدوق صاحب يا كتاب وما لي أحضر الفقه شنو قيمة عندنا؟ أحسن جميل شيخ كرام. أحد مصادرنا الأربعة روى أبو شوفوا يعني القيمة مال هذا بعد تقدرون تحجون. روى أبو جعفر الصدوق بسند فيه أحمد بن هلال وهو غال متهم في دينه. كلش كانت جاهزة التهمة راح تدرسون علم الرجال يعني كبونه شبيه هذا متهم بالغلو متهم بالغلو متهم بالغلو متهم بالغلو. فهاي رادها تحقيق وبعض يعني بعض الدارسين كتبوا عن هذه التهمة يعني يقول كان فهمهم للأئمة وللنبي صلى الله عليه وآله غير فهمنا هسه. بحيث يروى عن واحد من علمائنا الكبار يقول من نفى السهو عن النبي كان في أول درجة من درجات الغلو. زين. فروى أبو جعفر الصدوق بسند فيه أحمد بن هلال وهو غال متهم في دينه عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال أتاني آت من الله يعني شنو ملك فقال إن الله يأمرك أن تقرأ القرآن على حرف واحد فقلت يا رب وسع على أمتي فقال إن الله يأمرك أن تقرأ القرآن على سبعة أحرف. زين. ومنها ما روى البخاري ومسلم عن النبي صلى الله عليه وآله قال أقرأني جبرائيل عليه السلام على حرف واحد فراجعته فلم أزل أستزيده ويزيدني. يعني راجعته يعني قلت له طلبت من عنده قلت له زيدني بعد قال يلا حرفين كيف جبرائيل ويزيدني حتى انتهى إلى سبعة أحرف. والأحرف في هذين الحديثين هي اللهجات العربية. عندك دليل؟ يقول إيه شوف. ويؤيد هذا المعنى ما روي عن أبي بن كعب قال إن النبي صلى الله عليه وآله لقي جبرائيل فقال له إني بعثت إلى أمتي أميين منهم العجوز والشيخ الكبير والغلام والجارية والرجل الذي لم يقرأ كتابا قط. قال يا محمد إن القرآن أنزل على سبعة أحرف. أسهنا أكو بيان؟ ها؟ ما أكو بيان بس أحاديث إن القرآن على سبعة أحرف. شنو هي الأحرف السبعة؟ ما أبي. شنو الدليل على أنه اللهجات؟ يقول هاي من قاعد يقول منهم العجوز والشيخ الكبير يعني معناها ذول شبيهم ذول درجوا على لهجة معينة لهجة قبيلتهم فأنا من أجيب لهم القرآن بلهجة قريش أو باللهجة المشتركة أو باللسان العربي المبين شبيهم راح يصير صعب عليهم. فأنت سامحهم شوي خلي يقرون بقراءتهم واحسب لهم يا قرآن قال لا ما يخالف. فمن هاي فسروا بأنه باللهجات. الطائفة الثانية الأحاديث الناظرة إلى جواز تبديل الكلمة إلى مرادفتها. منها ما روي عن أبي بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله يا أبي إني أقرأت القرآن على حرف وحرفين وثلاث حتى بلغت سبعة أحرف ثم قال ليس منها إلا شاف كاف إن قلت سميعا عليما عزيزا حكيما ما لم تختم آية عذاب برحمة أو آية رحمة بعذاب. يقول أنت ما دام قاعد تمدح هذا يعني طانة بعد براحتكم القرآن مو نص ثابت أنتم براحت أنتم ما دام قاعد تمدحون مثلا فساء صباح المنذرين ما سوى صباح المنذرين ما غيرت المعنى ما عندنا مشكلة. وكان الله سميعا بصيرا سويه وكان الله حكيما عليما وكان الله رزاقا حكيما شو سويه ما دام هي قاعد تمدح بحيث انت ما تغير مجرى الآية فما عندك مشكلة. ايه كون انت ما تغير الآية عن مجراها ليش؟ لان الآية موضوعها مثلا البشارة مو هو من القرآن بشير ونذير فما تغير البشارة تسويها انذار ولا الانذار تسوي بشارة. هاي ما دام هيك ما عندك مشكلة. فهذه الطائفة الثانية اللي هي تبديل الكلمات مع الحفاظ على نسق الآية أو معناها العام. الطائفة الثالثة الأحاديث الناظرة إلى البطون، يعني يقول ما قاعد يحكي على الألفاظ الظاهرية وهاي، لا على المعاني الباطنية. منها ما روى أبو جعفر الصدوق بسند فيه محمد بن يحيى الصيرفي وهو مجهول عن حماد بن عثمان عن الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام قال إن القرآن نزل على 7 أحرف وأدنى ما للإمام أن يفتي على 7 وجوه. مين يستنبط ذني الوجوه ذني؟ منين يستخرجه؟ من هذا الحرف الظاهر. فإذا الأحرف 7 شو يقصد بها؟ يقصد بها ما يستبطن منين؟ من النص الظاهر، من الآية الظاهرة، من الكلمة الواحدة. أنت يعني هي للإمام، هسه الرواية قالت إنه الإمام يقدر يستخرج من هذا النص الظاهري يستخرج 7 معاني. هاي المعاني وين؟ باطنة في هذا المعنى الظاهري. هذا معنى الأحرف 7 وفق هاي. ها؟ أي هو هذا أقل شيء يعني. فإذا ما محد 7 يعني كأنما كحد أقصى، هذا العفو كحد أدنى مو حد أقصى. قال إن القرآن نزل على 7 أحرف وأدنى ما للإمام أن يفتي على 7 وجوه. منين يجيبهن؟ يستنبطهن منين؟ من هذا الحرف الواحد. فسر العلماء الأحرف في هذا الحديث بمعنى بطون، أي كل آية تحتمل وجوها من المعنى وإن كانت ربما تخفى على العامة. إذن هذا الحديث موجه لمن؟ يعطي فرصة لمن؟ فسحة لمن؟ للإمام فقط، مو أو لمن يتمكن بالعلوم التي أعطاها إياها الإمام أن يستخرج بعض هذه البطون. لكن الإمام المعصوم عليه السلام يعرفها فيفتي عليها، العامة ما يعرفونها، أما الإمام لا يعرفها. زين، هذا رواية عن من؟ عن طريقنا. تدعم من؟ تدعم هاي هذا الرأي مال هذه الطائفة اللي هو شنو؟ إنه الأحرف 7 هي شنو؟ بطون، معاني مستبطنة في الكلام الظاهري. من طريق العامة قال روي عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله أنزل القرآن على 7 أحرف لكل منها ظهر وبطن ولكل حرف حد ولكل حد مطلع. هنا هاي شوية وسعت أكثر، قالت لا القرآن هو نزل على 7 أحرف وكل حرف من هاي الأحرف يعني على 7 اتجاهات 7 ظهورات وكل ظهور من هذه الظهورات إلى شقد له ظهر وبطن، فبالتالي شقد يصير عندنا 14. القرآن نزل على 7 ظهورات كل ظهور من هذه الظهورات شبيه إلها ظاهر وإلها باطن، واضح؟ فصل عندنا 7 ظهورات و7 بطونات المن لكل حرف واحد، بس هاي محدودة. يقول إيه أكو حد لكل حرف حد ينتهي إليه ولكل حد مطلع، يعني إلى بداية وإلى نهاية، مو مفتوحة القضية، ترى دير بالكم مو أي واحد يجي بعد يجيب لنا 50 وجه أو 60 وجه أو 70 وجه ويقول هذا من وجوه القرآن أو من بطون القرآن، لا لا، له حد وله مطلع بداية. هذه الطائفة الثالثة. الطائفة الرابعة الأحاديث الناظرة إلى تنوع الآيات إلى 7 أبواب، يعني شنو؟ زجر وترغيب وترهيب وغيرها من القضايا هاي. منها ما روى أبو عبد الله محمد بن إبراهيم النعماني مرسلا عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام قال أنزل القرآن على 7 أقسام كل منها شاف كاف، وهي أمر وزجر وترغيب وترهيب وجدل ومثل وقصص. هذا الحديث تفسير للأحرف 7 بفنون من الكلام اشتمل عليها القرآن الكريم، كما جاء التصريح به أيضا في حديث أبي قلابة قال بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال أنزل القرآن على 7 أحرف أمر وزجر وترغيب وترهيب وجدل وقصص ومثل. والكثرة مع الطائفة الأولى اللي هي شنو؟ يقول تعالوا انتم هذا كلها ساعه ها مو اصلا هو الاحرف السبعه لمن اجت هديه من الله الى امه رسول الله ليش تيسيرا لهم مو القران يقول عن نفسه ولقد يسرنا القران يقول هذا التيسير وحده من مصادقه انه الله سبحانه وتعالى قالهم اقراوا بلهجاتكم لا تتكلفوا القراءه بلسان القران يعني أسأل أعجمي أعجمي يشمل الفارسي وغيره إحنا سينصرف في أذهاننا الأعجمي هو الفارسي لا الأعجمي يعني غير العربي الذي لا يعرب كلامه لا يبين كلامه لا يبين حركات كلامه أو لا يخرج الحروف من مخرجها الصحيح الضاد عنده شنو أز مو من يقول ولا الظالين هاي رب العالمين ما يقبلها منه يقبلها من يقول هو متعود يقول الحاء يحولها عين يقول عتة خوش يقول أعبك بدل ما يقول أحبك هاي لهجته مو أو يسوي إشمام بالكلمة أو ميل أو غيره من القضايا هاي فهذا هو احنا قاعد هسه نقول انه ليش اجى هذا الحديث هسه بقت ليش اشترط العربية هسه بعدين نجي الحديث اجى مورده التسهيل شنو يعني التسهيل يقول كل ذي لهجة تعود على لهجته ولا يستطيع ان يقرأ باللغة العالية للقرآن فليقرأ ليش لان القرآن فيه مجال رب العالمين يقبل قال اقرأوا على سبعة احرف على سبعة لهجات وسبعة هاي همين بعضهم يقول هن سبعة ماكو غيرين وبعد يقول لا سبعة مثال العرب كان إذا تريد تعبر عن الكثرة تعبر بسبعة فبالتالي هذن الأحاديث أو هذن الطوائف هن ما يتفقن ويا من ويا غاية التسهيل فذن نرفضهن ونروح ويا من ويا الطائفة الأولى فالأغلب راحوا المن إلى أن حديث الأحرف السبعة كان موضوعه شنو التسهيل وآلية التسهيل هي وين هي قبول اللهجات واضح لذلك قال والكثرة مع الطائفة الأولى وإليها انصرف نظر العلماء بشأن الأحرف السبعة التي أجاز النبي صلى الله عليه وآله حسب هذه الرواية قراءة القرآن بها أما الطوائف الأخر فجاذة وباطلة رفضها أئمة التحقيق ونحن نتكلم الآن عن كل طائفة إجمالا في الدرس القادم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد.